الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فصل من روضة العلماء: أجل الناس مرتبة من صد الجهل بالحلم. قال أبو حاتم: أغنى الناس عن الحقد من عظم عن المجازاة، وأجل الناس مرتبة من صد الجهل بالحلم، وما الفضل إلا لمن يحسن إلى من أساء إليه. فأما مجازاة الإحسان إحسانا فهو المساواة في الأخلاق، فلربما استعملها البهائم في الأوقات، يعني الذي يحسن إلى من أحسن إليه هذا من مساواة الأخلاق، ساويته. فإذا تفضلت عليه فهذا هو الحلم. يقول: أحيانا الحيوانات تحسن إلى من يحسن إليها، الكلب، الفرس، الإبل، كثير من الحيوانات إذا أحسنت إليها أحسنت إليك. ولو لم يكن في الصفح وترك الإساءة خصلة تحمد إلا راحة النفس ووداع القلب، لكان الواجب على العاقل ألا يكدر وقته بالدخول في أخلاق البهائم بالمجازاة على الإساءة إساءة، ومن جازى بالإساءة إساءة فهو المسيء وإن لم يكن بادئا. يعني يقول: لو لم يكن من الصفح والحلم عمن أساء إليك إلا أنك ترتاح من الخصومات، كما أنشدني الكريزي: أسأت وأنكرت أني أسأت فأفضل، أسأت وأنكرت وأنكرت أني أسأت فأفضل، ولا تك عين المسي، لك الفضل بالعفو عما عفوت، وإلا فأنت القرين السوي، وعفوك مقتدرا نعمة، وعفو المندد غير الهني. حكمة مجوسي في الحلم. هو لا يعارض معارضة تامة، هو يقصد هنا مسيء في الخلق، لأن الله عز وجل قال: فمن عفا، وأن تعفو فمن عفا وأصلف أجر على الله. إنما جزاء سيئة يعني في حالة أنه لابد تريد القصاص، جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا أصلح فأجره على الله. نريد هذا، يريد أنه مسيء من جهة أنه لو عفا كان أفضل، لكن اللفظ فعلا الأولى لو غير. طبعا هو ليس من كلامي، هذا من كلام أبي حاتم. قال حكمة مجوسي، لكن ينبع عليه إن شاء الله. في الحلم عن يوسف ابن حبيب قال لاح رجل من المسلمين مجوسيا فسفه عليه، فقال له المجوسي إن الحليم ليقصر لسانه عندما يتذكر من اختراق الدود منه. قال فأبكى والله من حضر. الحلم لباس العلم. عن عمرو بن الحارث أن رجلا كتب إلى أخ له إن الحلم لباس العلم فلا تعرين منه. يعني كيف يكون علمك له مكانته، له محفوظا مصانا مكرما مكسوا؟ اكسوه بالعلم، بالحلم. فعلا العلماء الحلماء أجل الناس هيبة وأكثرهم مروءة وأعظمهم في نفوس طلابهم وإخوانهم، والمنتقم من العلماء الذي لا يتحلى بالحلم، ومن طلاب العلم لا تجد له تلك المنزلة والهيبة والمكانة. سفيه الحليم يدفع عنه. قال أبو جعفر الكرشي أصبح فئة من بني تميم يتصارعون والأحنف ينظر إليهم، فقالت عجوز من الحي ما حكمكم؟ أقل الله عدوكم. قال ما ولم تقولين ذاك؟ لولا هؤلاء لكنا سفهاء، أي أنهم يدفعون السفه عنا. وعن سعيد بن عبد العزيز أن رجلا استطال على سليمان بن موسى فانتصر له أخوه فقال مكحول ذل من لا سفيه له. يعني السفيه الحليم يدفع عنه كثيرا. قال لذة العفو أطيب من لذة التشفي. يعني عندك لذة، لذتان، لذة عفو تعفو وتتلذذ بعفوك، ولذة تشفي يعني تقتص تنتقم تأخذ حقك. قال المنتصر لذة العفو أطيب من لذة التشفي، لأن لذة العفو يلحقها حمد العاقبة، وإن لذة التشفي يلحقها ذم الندم. قال أنوشروان وجدنا للعفو من اللذة ما لم نجده للعقوبة. وقال أكثم بن صيفي الصبر على جرع العلم، الصبر على جرع الحلم أعذب من جني ثمار الندم. الحلم هو الصفح الجميل. قال تعالى فاصفح الصفح الجميل، هو الصفح الذي لا أذية فيه، بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان وذنبه بالغفران، لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب. فإن كل ما هو آت فهو قريب. هذا كلام السعدي. وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرتها هنا، هو أن المأمور به هو الصفح الجميل أي الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية، دون الصفح الذي ليس بجميل، وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام، فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة، كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة، وهذا هو المعنى. انتهى. هذا كلام سعدي. قال ابن المعتز: لا تشن وجه العفو بالتقريع، وقيل ما عفى عن الذنب من قرع عليه. يعني يقصد أن العفو عن الذنب والحلم أنك لا تلوم من أساء في حقك، فتقول مثلا أنت فعلت أنت وأنت وأنت وأنا صبرت عليك، لا لا تثريب عليكم اليوم. قال كثير: حليم إذا ما نال عاقبا إذا ما نال عاقب مجملا أشد العقاب أو عفا لم يثربي. فعفوا أمير المؤمنين وحسبة، فما تحتسب من صالح لك يكتبي. أساؤوا فإن تغفر فإنك أهله، وأفضل حلم حسبة وأفضل حلم حسبة حلم مغضبي. النذر في الحلم. قال هلال بن علاء الباهلي: جعلت على نفسي منذ أكثر من 20 سنة ألا أكافئ أحدا بسوء، وذهبت إلى هذه الأبيات: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت قلبي من غم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنما قد حشى قلبي محباتي. هذا ريح نفسه، نذر لله أنه لا يسيء إلى من أساء إليه، تربية علم وتربية يربي نفسه. لكن نحن سنقرأ الكتاب كله، وبعد ما تخلص الكتاب مباشرة لو سبك شخص أو هذا قمت الضرب معه على طول، وكأني بنا نقول: إذا قيل لنا أين الحلم قلنا في الكتب. ندور الحلماء. عن الأصمعي قال: يجتمع 10,000 فيهم، يعني 1,000 مقاتل أو أكثر، ويجتمع 1,000 ليس فيهم حليم. مشكلة. قل ممكن تجمع 10,000، ممكن تجد من 10,000 1,000 مقاتل، يعني مقاتل ستجد، ويجتمع 1,000 تبحث عن حليم فيهم، كلهم يعني مغاشمة لا تجد فيهم حليما. الآن سندخل في حلم الحلماء. حلم أبي بكر الصديق وعائشة أم المؤمنين. عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، أيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي. الهودج يعني مثل الغمارة بالسيارة، كن فوق البعير، وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة من غزوه وقفلا ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، يعني الذين يحملونها على الهودج، يحملون الهودج على البعير، فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه. وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا. وجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش، يعني نام، فادلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي. هذا دليل على إيش؟ فخمرت وجهي، صريح في تغطية الوجه، وبل في تفسير الحجاب، لأنها قالت بعد الحجاب، فخمرت وجهي. قالت: والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فركبته فانطلق يقود بير الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في شأنه، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك اشتكيت، يعني مرضت، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف أتيكم؟ فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت. يعني نقهت أي أفاقت من المرض. وسبحان الله، انظر، يرمون الغافلات، ما هي عارفة، لا تعرف شيئا. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كذلك أيضا هو بشر يعرض له ما يعرض للبشر. وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. في فوائد هذه القصة، يعني أنهم ما كانوا يتخذون إيش؟ الكنف في البيوت، كان هذا من العيب عند العرب. وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، يعني من روائحها. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، أمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر، وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد ابن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أيه انتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف أتيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية هوني عليك، والله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت: قلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا. قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي استشيرهما في فراق أهله. قالت أما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. أما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك، ونساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، كان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية، فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله، لا تقتله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. قام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس، قال ولم يجلس عندي، قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، أخذه ما كان يأخذ من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك، فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله والذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 10 آيات، أنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في براءتي. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابتي منه وفقره والله لا أنفق عليه حي شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قولي ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال حبان بن موسى قال عبد الله بن مبارك هذه أرجى آية في كتاب الله. فقال أبو بكر والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال لا أنزعها منه أبدا، هذا العفو الحلم. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأيت، فقالت يا رسول الله أحمي سمعي ما علمت أو ما رأيت، فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي يعني تنافسني صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حملة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. سبحان الله، يعني الطبيبة تورعت وتلك دخلت في الموضوع أختها. قلت انظر إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على ما قيل في أهله، وانظر في حلم أبي بكر وكذا حلم الحصان الرزان الطاهرة المطهرة العفيفة عائشة رضي الله عنها. وقال رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه والله لأسبنك سبا يدخل معك في قبره، فقال معك يدخل لا معي. وعن عائشة رضي الله عنها أن خادما لها غاضها فقالت لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاءها. وسب رجل أبا بكر فقال ما ستر الله عنك أكثر، فكأنه كان مشغولا بالنظر في تقصير نفسه عن أن يتقي الله حق تقاته ويعرفه حق معرفته، فلم يغضبه نسبة غيره إياه إلى النقصان، إذ كان ينظر إلى نفسه بعين النقصان وذلك لجلالة قدره. حلم عائشة ما سبت أحدا ولا شتمت أحدا، بل صبرت وحلمت على من قال وما قيل، بل إنها كانت تترحم على حسان وهو ممن وقع في الكلام في ذلك. لو كانت يعني غير حليمة كانت ستسخط وتشتم وتقول، لكن صبر جميل والله المستعان، يعني صبرت وحلمت. ثم لما جاء العفو الإلهي عفت تترحم على من مات منهم. تي من ألفاظ الإشارة، يعني كيف تيه بذي وذه تيتا على أن تقتصر، ألفاظ الإشارة، يعني تقول كيف هذا، كيف معنى كيف هذا، يا هنتاه، هذه كلمة تقولها العرب يعني لاستطابة الحديث، يعني يا هنتاه أي يا أختاه أو يا هذه أو يا بهذا المعنى. من حلم صفية أم المؤمنين، قال ابن عبد البر روينا أن جارية لصفية أتت عمر فقالت إن صفية تحب السبت وتصل اليهود، فبعث إليها عمر فسألها فقالت أما السبت فلم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحمة فأنا أصلها. ثم قالت للجارية ما حملك على ما صنعت؟ قالت الشيطان. قالت فاذهبي فأنت حرة. أعتقتها. انظر سوء الظن، انظر سوء الظن، يعني كأنها رأتها تذهب تزور بعض اليهود من أقاربها، وقالت هذه تحب السبت تكره وتزور اليهود أو تصل اليهود، أن صلة الكافر القريب مشروعة. قالت أسماء يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة أفأصلها وهي مشركة؟ قال أصلي أمك. وقال الله فصاحبهما في الدنيا معروفة. من حلم عمر الفاروق عن ابن عباس قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا أخي يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال فاستأذن سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، لما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فيا أخوان سبحان الله، يعني ما يسلم أعدل الناس. قال الخارجي في النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اعدل. سبحان الله، أنت تأتي تقول للرسول اعدل ما تستحي، وهذا يقول يا عمر أنت ما تحكم فينا بالعدل. إن من أجل ماذا يا أخوان؟ استفيد من أخبارهم. يعني إذا واحد جاء يقول لك أنت ما لا تصليش وأنت عادك كم تسلم، لا تستغرب، لا تستغرب. إذا واحد جاء يقول لك يا ما لا تصلي، عاد قلت السلام عليكم ورحمة الله، قل لها الله يهدينا، إيش تقول لك؟ يعني في ناس يأتي يتكلم معك بكلام السكارى ليس بكلام العقلاء، يتهمك بما أنت بريء يعني منه، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. فلا تبالي، دع عنك ما قيل ما قبل على شأنك. فما أحسن أن تأتي يوم القيامة تجني حسنات أناس وأنت جالس، وأنت ما شاء الله من أين جاءت هذه الحسنات يا رب؟ فلان قال فيك وفلان قال فيك وفلان تكلم عليك وفلان طعن فيك وفلان سبك وفلان لعنك بدون أي سبب وبدون أي وجه حق. فانظر، هذا يقول أنت يا عمر لا تحكم فينا بالعدل، مع أن عمر اشتهر بإيش؟ بالعدل. سبحان الله. فغاضب عمر، كرون أنتم حديث عيسى بن مريم لما رأى رجلا يسرق فقال له عيسى سرقت؟ قال والله ما سرقت. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. ليش آمنت بالله؟ لأنه قال والله ما سرقت. قال عيسى آمنت بالله. فأنت عندما ترى شخصا يفعل شيئا وأنت ترى بعينه وقال والله ما فعلت، قل آمنت بالله وكذبت نفسي. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر، يعني ما فيش داعي أقصد، ما فيش داعي تقول آه على فاجر، خلي هكذا بس، أمر هكذا مجهد. فقال الحر يا أمير المؤمنين، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. واليوم تقول له قال الله قال الرسول، تعوذ بالله من الشيطان، وهو مثل الثور الدنكلي ما يمسكه، ما يمسك أحد. يا رجل اتق الله. المؤمن يقف، اتذكره بالله يقف. وروى أنه لما حبس عمر ابن لما حبس وروى أنه لما حبس عمر ابن الخطاب أظنها روية الحطيئة في هجوه للناس كتب إليه: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغبال حواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الذي قام فيهم بعد صاحبه، ألقت إليك مقاليد النهى البشر، ما آثروك بها إذ قدموك لها، لكن لأنفسهم قد كانت الإثر. فأطلق وشرط عليه أن يكف لسانه، فقال له: إذ منعتني التكسب بلساني فاكتب لي إلى علقمة بن وقاص ابن علاقة العامري. فامتنع عمر فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما عليك في ذلك، فاكتب له فإنه ليس من عمالك وقد تشفع بك إليك إليه. فكتب ورحل إليه. فصادف الناس مصرفين من جنازته وولده، وولده واقف على قبره، فأنشد الحطيئة: لعمري لنعم المرء من آل جعفر بحوران أمسى علقته الحبائل، فإن تحيا لا أملك حياتي وإن تمت، فما في حياتي بعد موتك طائل، وما كان بيني لو لقيتك سالما، وبين الغلاء إلا ليال قلائل، فقال له ابنه: كم ظننت أنه كان يعطيك؟ قال: 100 ناقة يتبعها 100. فأعطاه إياها 83 و100. شاهد أن عمر عفى عن الحطيئة، هو عمرو بن جرول، كان هجاء من درر عمر في الحلم. قال عمر بن الخطاب: 3 خصال من لم يكن فيه لم ينفعه الإيمان: حلم يرد به جهل الجاهل، وورع يحجزه عن المحارم، وخلق يداري به الناس. قال عمر بن الخطاب: من خاف الله لم يشفي غيظه، ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. فائدة جليلة. قال عمر بن الخطاب: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه قل خيره، ومن كثر أكله لم يجد لذكر الله لذة، ومن كثر نومه لم يجد في عمره بركة، ومن كثر كلامه في الناس سقط حقه عند الله، وخرج من الدنيا إلى غير على غير الاستقامة. هذه ذكرتها فقط للفائدة، فائدة أعجبتني في الكتاب فذكرناها على إثر أثر عمر. مسلم رحمه الله لما كان يكتب صحيحه أدخل كلمة ويقول: يحيى ابن يحيى أو ابن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسد. قالوا: ما دها مسلم، إيش الذي جعله يذكر هذا بين الأحاديث وفي مكان غير مناسب؟ قالوا: إنه يعني مما رأى من أنه لا يمكن أن يرتاح، وأنه لا يمكن أن يكتب وهو مرتاح، كتب لا ينال العلم براحة الجسد. الشاهد أنه ذكرنا هذه الفائدة فقط يعني استطرادا، ليست متعلقة. وصية لقمان لابنه. قال تعالى عن لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. قال: الماوردي في النكت والعيون: ولا تصعر خدك للناس. في معنى الآية خمسة أوجه: أحدها أنه إعراض الوجه عن الناس تكبرا، قاله ابن جبير. الثاني والتشدق، قاله إبراهيم النخعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثالث أن يلوي شدقه عند ذكر الإنسان احتقارا، قاله أبو الجوزاء. قال عمرو بن كلثوم: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من صعره فتقوم. الرابع أن يعرض عمن بينه وبينه إحنة هجرا له، فكأنه أمر بالصفح والعفو، قاله الربيع بن أنس. وقوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، في ثلاثة أوجه: أحدها يعني بالمعصية، قاله الضحاك. الثاني بالخيلاء والعظمة، قاله ابن جبير. الثالث أن يكون بطرا أشراء، قاله ابن شجرة. قالوا: إن الله لا يحب كل مختال فخور، في ثلاثة أوجه: أحدها أنه المنان، قاله أبو ذر. الثاني المتكبر، قاله مجاهد. الثالث البطر، قاله ابن جبير. وهذه الوصايا العظيمة يحث فيها ولده على كمال الخلق وعزة النفس والعفو والصفح والتواضع والكرم وعدم الأنفة والمن والحلم عن الجاهل ودفع السيئة بالسيئة بالحسنة. كل هذا من أخلاق الحلماء الكرماء، فإن لم تكونوا منهم فتشبهوا، إن تشبه بالخيار فلاحوا. قال لقمان لابنه: كذب من قال إن الشر يطفئ الشر. كذب معنى أخطأ. فإن كان صادقا فليوقد نارا إلى جنب نار، فلينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى، وإلا فإن الخير يطفئ الشر كما يطفئ الماء النار. وقد ذكر عنه أنه قال لابنه: يا بني إني موصيك بخصال، إن تمسكت بهن لم تزل سيدا، أبسط حلمك للقريب والبعيد، وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم، وصل أقرباءك وليكن إخوانك الذين إذا فارقوك وفارقتهم لم تعب بهم، يعني لا تلام فيهم ولا يعيبك الناس لأنك جالستهم. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق. واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. الآية: قلت هذا القصص الحق الذي قصه الله علينا من قصص الحلم الذي يدفع الله به شر الدنيا والآخرة. قد ذكر بعض المفسرين أن المقتول كان أقوى وأشجع من القاتل، ومع هذا زاده حلمه شجاعة وقوة، وما من شخص يقرأ قصتهما إلا مالت فطرته، وكان حبه للمقتول لا للقاتل. بل لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الفتنة بين المسلمين أن يكونوا كخير ابني آدم، وصار خيرهما مثلا للعقلاء والعلماء والحلماء. فهل يا ترى يتدبر المسلمون القرآن ويتخلقون بأخلاقه؟ فما أكثر القتلى والخصومات والخلافات التي تفقد الخوف والحلم، فصارت حياة المسلمين حياة الوحوش والذئاب، ولا تكاد تجد تآلفهم وتفاهمهم إلا بقدر المصلحة والمنفعة الدنيوية إلا من رحم الله تعالى. من حلم ابن عباس رضي الله عنهما: سب رجل عبد الله بن عباس فلما فرغ قال: يا عكرمة، هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحى، يعني ضربه كما يقال، سبه شتمه، قال له: انظر هل له حاجة نقضيها له. من حلم حكيم ابن حزام: ضرب رجل قدم حكيم فأوجعه فلم يغضب، فقيل له في ذلك فقال: أقمت مقام حجر تعثرت به فذبحت الغضب. فهمتم؟ خلاص، يعني يقول حسبت أنها إيش؟ حجر كدف بها، يعني على لغتنا. الحسن بن علي عن عمير بن إسحاق قال: دخلت أنا ورجل آخر من قريش على الحسن بن علي فقام فدخل المخرج ثم خرج فقال لقد لفظت طائفة من كبدي أقلبها بهذا العود، ولقد سقيت السم مرارا وما سقيت مرة هي أشد من هذا. قال وجعل يقول للذي لذلك الرجل سلني قبل أن لا تسألني فقال ما أسألك شيئا يعافيك الله. قال فخرجنا من عندي ثم عدنا إليه من الغد وقد أخذ في السوق، فجاء حسين حسين بن علي حتى قعد عند رأسي فقال أي أخي من صاحبك؟ قال تريد قتله؟ قال نعم. قال لئن كان صاحبي الذي أظن لله أشد نقمة، وفي رواية فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وإن لم يكنه ما أحب أن تقتل بي بريئا. ومن حلم الحسن بن علي شتم رجل الحسن وأربى عليه، أربى يعني زاد، فقال له أما أنت فما أبقيت شيئا وما يعلم الله أكثر. يعني يقول أنت قد أتيت بالذي عندك وما يعلم الله من تقصيري وذنوبي أكثر مما ذكر. قال بعض الشعراء لن يدرك المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي ويشتموا، فترى الألوان مشرقة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. وقيل للحسن بن علي إن فلانا يقع فيك، فقال ألقيتني في تعب؟ قال الآن أستغفر الله لي وله. وروي عن رجل من أهل الشام قال دخلت المدينة فرأيت راكبا على بغلة لم أرى أحسن وجها منه ولا سمتا ولا ثوبا ولا دابة منه، فمال قلبي إليه فسألت عنه فقيل هذا الحسن ابن علي بن أبي طالب، فامتلأ قلبي له بغضا وحسدت علي عليا أن يكون له ابن مثله، فصرت إليه فقلت له أنت ابن أبي طالب؟ فقال أنا ابنه. قلت فبك وبأبيك أسبهما. فلما انقضى كلامي قال أحسبك غريبا؟ قلت أجل. قال فمل بنا فإن احتجت إلى منزل أنزلناك أو إلى مال واسيناك أو إلى حاجة عاوناك. قال فانصرفت عنه وما على الأرض أحد أحب إلي منه. أعظم حلم للحسن بن علي. وعن الحسن قال لما سار الحسن بن علي إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص معاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية من لذرار المسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عمرو عبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. في رواية عند الإمام أحمد وحصنها الأرناؤوط فقال الحسن البصري فوالله بعد أن ولي لم يهرق في خلافته ملء محجمة من دم. قلت وأي حلم أعظم من تنازل الحسن الذي استحق به اسم السيادة ولا يسود إلا الحلماء، والذي بذل فيه الندى وكف الأذى وحقن الله بحلمه دماء المسلمين، وكان من خير أمة محمد بركة عليها. فهذا الحفيد المبارك الذي ساد في الدنيا وساد في الآخرة، فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما وعن أبيهما وأمهما. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.